وتأتيهم فيها منكرات.
جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي وفي رواية والرائش يعني الواسطة بينهم. والراشي هو من يدفع شيئا من أجل أن يأخذ شيئا ليس له، والمرتشي هو من يأخذ الرشوة من أجل أن ينفع شخصا بما لا يستحق، والرائش هو الواسطة بينهم. فالثلاثة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء وينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من دفع الرشوة ليأخذ حقه الذي لا شك فيه أنه غير ملعون، وإنما الملعون هو الذي يأخذ الرشوة أو الذي يدفع الرشوة لأجل أن يأخذ شيئا لا يستحقه.
يقول السائل قال بعض أهل العلم أن بني هاشم تجوز لهم صدقة التطوع، فهل هذا صحيح؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في صدقة التطوع، هل يعطون منها أو لا. بعضهم يجيز لأنها أخف ومن صدقة الواجبة، صدقة الواجبة هي أوساخ الأموال، فنزه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم وأهل بيته منها. وصدقة التطوع ليست حق واجب، وإنما هي تبرع من المسلم، فبعض العلماء يجيز أخذهم من صدقة التطوع.
يقول السائل هل يجهر بالبسملة عند بدء الطعام ويجهر بالحمد عند الفراغ منه؟
المهم التسمية والذكر لله جل وعلا، أسر أو جهر. إن كان عنده أناس يذكرهم أو يعلمهم فيحسن الجهر حينئذ، وإن لم يكن عنده أحد فإذا أسر أو جهر فلعله سيان، والله أعلم.
يقول السائل ما حكم صلاة من يصلي خارج المسجد وفي المسجد مساحات فارغة؟
ما ينبغي أن يجعلوا مساحات بينهم وبين الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فلا ينبغي للإنسان، لكن هذا فيه تفصيل، إن كانوا لا يرون الإمام ولا يرون من معه قال وفي مساحات وهم خارج المسجد قالوا الصلاة غير صحيحة. وإن كانت الصفوف منتظمة متصلة فهذا الصلاة صحيحة ولو صلوا في الشوارع البعيدة ما دام الصفوف منتظمة. وإذا كان فيه مساحات وهم لا يرون الإمام ولا من خلف الإمام وهم يصلون خلف المسجد خارج أسوار المسجد، فقال بعض العلماء الصلاة غير صحيحة، وإنما الذي ينبغي خروجا من الخلاف أن يتقدم الإنسان ويصلي في الصفوف المنتظمة التي تلي الإمام.
يقول السائل: هل من حق المعتمر أن يؤدي أكثر من عمرة مثلا لوالده ولأخته مثلا، وما هو المطلوب؟
الأولى للمعتمر إذا أدى عمرته أن يكثر من الطواف ومن العبادات التي يؤديها في المسجد الحرام في مكة مشروعة، ولا يكرر العمرة. فإن سافر إلى مكان ما ورغب العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة عن نفسه أو عن من شاء.
يقول السائل: هل 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب فيهم المشركون الشرك الأكبر؟
ما يعقل هذا السؤال. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، منهم مشرك شرك أكبر؟ المشرك شرك أكبر لا يدخل الجنة إطلاقا، هذا حرام عليه الجنة، فكيف يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ لأن الشرك نوعان: شرك أكبر هذا محرم عليه دخول الجنة، وشرك أصغر قال بعض العلماء لا يغفره الله لكن يدخل الجنة، ما يخلد به المرء في النار.
يقول السائل: مات عندنا شخص وترك مالا وبحثنا له وارث ولم نجد، فهل يجوز لنا أن نتصدق بهذا المال والأجر له؟
المال إذا وجد وليس للمتوفى ما وارث فيسلم لبيت المال لولي الأمر يحفظه حتى يوجد، لأنه ما يسوغ لأحد أن يتصدق به عنه، وإنما يحفظ في بيت المال حتى يوجد من هو له هذا المال، من يستحقه بالإرث. وبيت المال كما سمعنا قريبا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل هو وارث يعني إذا لم يوجد وارث كل بيت المال، أو أن بيت المال حافظ ليس بوارث لكن يحفظ المال حتى يوجد له مستحق.
يقول السائل: تقول السائل: أنا امرأة أحب أن أعيش حياة السلف الصالح، ولكن هذا سبب لي الانشقاق عن المجتمع.
ما يلزم الانفصال عن المجتمع، يطبق الإنسان على نفسه، ولا أحد يلزمه بأن يساير المجتمع في بدعهم ومخالفاتهم، وإذا سار على النهج الصحيح ما يلزم أن ينفصل عن المجتمع، يسير يطبق على نفسه منهج السلف الصالح في نومه ويقظته وصلاته وأكله وشربه فلا حرج.
يقول سائل: توفيت امرأة عن زوج وثلاثة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات وابن أخ متوفى، فما نصيب كل وارث؟
الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لأبناء الأخ المتوفى في حال حياتها ليس لأبناء أخيها شيء، لأن إخوتها وأخواتها مقدمون عليهم.
يقول السائل: هل المؤمن إذا أدى العمرة عن الميت تصل له؟ وما رأيكم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟
إذا عمل المسلم عملا وأهدى ثوابه لأحد الأموات فلا يخلو، إن كان مما ورد ذلك في الشرع فهو يصل بلا إشكال، وإن كان لم يرد في الشرع فهذا محل خلاف، هل يصل قياسا على ما يصل أو لا يصل؟ وفي كلا الحالين لا يضيع عند الله، إذا لم يصل إلى الميت عاد لمن فعله، صار ثوابه لمن فعله. ومن هذا قال بعض العلماء: الأعمال التي عملها الحي عن الميت فيها تفصيل، الحج عن الميت هذا ينفع، العمرة عن الميت قياسا على ذلك تنفع بإذن الله تصل، الصدقة عن الميت تصل، لأن هذا ورد في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. وجاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، وأرى أنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فتصدق سعد رضي الله عنه عن أمه. بعض العلماء قاس على هذا جميع أفعال القرب، قال: إذا صام عن الميت، إذا صلى عن الميت، إذا قرأ القرآن عن الميت، وهكذا يصل. وبعضهم يقول: أي نقتصر في إيصال الثواب فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: استدان مني أحد الأشخاص مبلغا من المال وأعطاني بندقيته كرهن، ومرت 10 سنوات ولم يسدد، وأرسلت له أكثر من شخص يحثونه على السداد واستعادة رهنه فلم يستجب لذلك، فما الواجب علي اتباعه؟
إذا أردت إلزامه بحقك فمن حقك أن تتقدم إلى المحكمة والمحكمة تلزمه بحقك، وإذا أردت أن تمهله وأنت تعرف حاله أنه معسر فهو خير لك وتكون مأجور بإمهال المعسر.
يقول السائل: هل يحق للمعتمر أن يعاشر زوجته بعد أداء العمرة؟
نعم، إذا أدى العمرة حلت له زوجته، إذا طاف وسعى وحلق الرجل أو قصر وقصرت المرأة من شعرها حل لكل واحد من الزوجين الاستمتاع بالآخر، وما دام لم يكمل نسكه فيتوقف حتى ولو كان الآخر في غير نسك. قدم الرجل معتمر والزوجة ليست في نسك، أو قدمت الزوجة معتمرة والزوج ليس في نسك، فلا يحل الاستمتاع حينئذ حتى يقضي المحرم نسكه، وقضاء نسكه ليس بسفره ولا بإقامة أيام معينة، وإنما بالطواف والسعي والحلق أو التقصير للرجل والتقصير للمرأة.
يقول السائل: عندما تنصح شخصا في أمر ما يغضب من الناصح ويصبح كأنه عدو له، فهل الأفضل النصح أم تركه من باب ارتكاب أدنى المفسدتين؟
الأفضل أخي أن تنصحه ما دام أن نصحك لله وتريد له الخير حتى ولو غضب عليك، وإنما عليك أن تترفق به وتلطف به وتكون برفق ولين، لأن الله جل وعلا أمر موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون وهو أشقى أهل الأرض في وقته، قال جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، يعلم جل وعلا أن فرعون يموت كافرا ولا يتذكر ولا يخشى، وإنما الله جل وعلا يشرع لعباده الرفق واللين في الدعوة إليه، وكما قال جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعلى المسلم في النصيحة أن يراقب الله جل وعلا، فلا ينصح نصيحة تسبب النفرة والبعد والزيادة في الشر، وإنما ينظر إذا كان في أمل الفائدة فيبذلها، وإذا كان يخشى أن يتضاعف المنكر فيترك.
يقول السائل: هل الذي يسافر بالطائرة يعتبر مسافرا منفرد لأنه لا يعرف أحدا في الطائرة؟
السفر بالطائرة مع إخوانه المسلمين ليس وحده، وإنما هو مع المسلمين. ثم إذا وصل إلى البلد التي هو مسافر إليها فإن كان له معارف وهو معهم فليس فيه وحدوية حينئذ، وأما إذا كان وحده وخاصة في بلاد بعيدة وبلاد الكفار فيخشى عليه أن يتسلط عليه الشيطان ويوقعه في المنكرات ويقول له ما يدري عنك أحد، ما أحد يعرفك في هذا، افعل ما شئت ولا يدري عنك أحد، وإذا فعلت وتبت فإنك أنك لم تفعل. فما ينبغي للمسلم أن يسافر إلى البلاد البعيدة وحده فيتسلط عليه الشيطان. أما إذا كان مجرد الطريق وهو بالطائرة فهو مع إخوانه المسلمين ليس فيه وحده.
يقول السائل: سرقت لي بضاعة من مستودع، هل يجوز تحليف الأشخاص الذين على رأس العمل وهل يحلفون لي على المصحف وكيف الحلف؟
إذا كان في مجال اتهامهم ويتوقع أنهم فعلوا فلا بأس أن تحلفهم، لأنهم إن نكلوا فقد يكونوا فعلوا سرقوا، يشدد عليهم حتى يعترفوا، وإن حلفوا يخلى سبيلهم. ثم التغليظ في اليمين كأن يكون الحلف بعد العصر في مكان مثلا فاضل في المسجد ونحوه، فهذا وارد التغليظ في اليمين إذا قويت التهمة لعله يرعوي ويخاف من اليمين فلا يحلف. وأما إذا كان بريء فلا تضره اليمين، لقول عمر رضي الله عنه: لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويهز العصا وهو على المنبر رضي الله عنه. يقول اليمين توحيد لله جل وعلا، لا تمنعكم من حقوقكم الثابتة، تحلف يمين وأنت متيقن صدقك ما يضيرك، مثل حلفه يقول والله إن في يدي عصا، هذا ما يضره. وإذا كان المرء شاك في يمينه فالأحسن له ألا يحلف ويفتدي يمينه ولا يحلف، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.